بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، تقول السائلة الكريمة: أنا من الجزائر، زوجي ضابط في الجيش، اجتاز مسابقة في عمله ونجح فيها من أجل أن يصبح قاضيا عسكريا، نخشى أن يكون هذا العمل حراما، مع العلم أنه لا يمكنه التراجع عن هذا العمل لأنه يعتبر مهمة عسكرية، هل يجوز هذا العمل؟ وإن كان لا يجوز فبما تنصحنا؟ بارك الله فيكم. الجواب عن هذا، نقول للسائلة الكريمة: شكر الله لكما حرصكما وتحريكما. لقد نظر مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا مثل هذه القضية وانتهى فيها إلى قرار نسوقه بنصه، ومنه يعلم الجواب إن شاء الله. يقول القرار: يحرم تقلد ولاية القضاء في ظل سلطة لا تؤمن بالشريعة ولا تدين لحكمها بالطاعة والانقياد، إلا إذا تعين ذلك سبيلا لدفع ضرر عظيم يتهدد جماعة المسلمين ويرجع في تقدير هذا الضرر إلى أهل الفتوى، ويشترط للترخص في هذه الحالة ما يلي: أولا، العلم بأحكام الشريعة والقضاء بأحكامها ما أمكنه ذلك، كون الغاية من هذا الترخص تخفيف ما يمكن تخفيفه من الشر عن المسلمين وتكثير ما يستطيع تكثيره من الخير لهم. اختيار أقرب تخصصات القضاء لأحكام الشريعة ما أمكن. نعم، كراهية القلب لتحكيم القانون الوضعي وبقاء هذا الترخص في دائرة الضرورة والاستثناء. ثم أردف القرار فقال: تولي الصالحين الأكفاء من المسلمين بعض الولايات العامة خارج بلاد الإسلام أو في البلاد التي تحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة أولى من تركها لأهل الشر والفساد وبطانة السوء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، كما فعل نبي الله يوسف عليه السلام. وبناء على ذلك، فإذا كان الغرض إنصاف المظلومين من المسلمين وغيرهم فيعيد لهم حقوقهم وينتصر لهم من ظالميهم ولا يحكم على أحد منهم بجور، في هذه الحالة يكون وكيلا عن المستضعفين ووكيلا عن المظلومين في تخفيف المظالم الواقعة عليهم، في تقليل المفاسد التي تلحقهم، ولا يكون وكيلا عن الظلمة في إعانتهم على ظلمهم وفي مشايعتهم على باطلهم وبغيهم وعدوانهم. على وتأمل ما بعد هذه الكلمة: على أن يحافظ على هذه النية ابتداء ودواما، فإن الأغلب في مثل ذلك فساد النيات، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الثاني: منتشر بين الشباب على الفيسبوك صور لثمرة موز ملونة أو صورة قطة غريبة، وانتشر أن من يقوم بمشاركة هذه الصورة سينجح بامتياز أو يحصل له شيء جيد تجلب له الحظ، فما حكم الشباب الذين يشاركون في نشرها ولو بغرض المزاح فقط؟ الجواب عن هذا: لا تنبغي المشاركة في مثل هذا الدجل الذي يزيف وعي الأمة، وقد تيقنا من فساده وبطلانه، فكل شيء خلقه الله بقدر، ونحن مطالبون بالأخذ بالأسباب المشروعة وترك الأسباب المحرمة، وألا نخلع السببية على ما لم يجعله الله سببا، ولو كان على سبيل المزاح، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. فالسبيل الوحيد أو الأوحد للحظ الوافر في أمور الدنيا والآخرة العمل بما أباحه الله وشرعه، وليس من السبب الشرعي تداول مثل هذه الصور، كما لا يدفع الحظ السيء بالتمائم والودع وغير ذلك مما لم يجعله الله سببا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تعلق بشيء لجلب الخير أو دفع الشر كان هذا من الشرك، وهذا ما يسمى بالتمائم. الإمام أحمد روى عن عقبة ابن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي الحديث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التولة شيء تتصنع به المرأة تستجلب به محبة زوجها، والمراد بالرقى بطبيعة الحال الرقى الشركية. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، والرقى من الشرك الأصغر. ما دام صاحبها يعتقد أن الأمر لله وحده وأنها مجرد أسباب، لكنها ذريعة للانتقال إلى الشرك الأكبر. إذا تعلق القلب منها ورجا منها جلب الرخاء أو دفع البلاء، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال بعد هذا: تقول السائلة: أخت تقطن في إسبانيا، وفرض على أولادها لباس معين في المدرسة منقوش عليه ما يشبه الصليب كما هو مبين في الصورة، أرسل صورة عليها رسم صليب صغير يعني، وقد أخبرت مديرة المدرسة أنها مسلمة وأن هذا لا يجوز لها في الإسلام، لكن ردت عليها المديرة بأن هناك مفتيا مسلما في إسبانيا أفتى بجواز ذلك، فهل هذا جائز وما هو الحل؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله أنه يكره عند الجمهور لبس ما فيه صليب، يكره عند الجمهور أن نلبس ما فيه صليب، وللحنابلة قول بتحريمه، لما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. التصاليب جمع صليب، أي تصاوير كصليب النصارى، إلا نقضه إلا غير صورته، وجاء في لفظ لأبي داود إلا قضبه، والقضب والقطع. وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لأن النصارى يعبدون الصليب، فكره أن يكون شيء من ذلك في بيته صلى الله عليه وسلم. النووي في المجموع يقول: وأما الثوب الذي فيه صور أو صليب أو ما يلهي فتكره الصلاة فيه وإليه وعليه. الكلام الجامع الجميل: فتكره الصلاة فيه وإليه وعليه. للحديث البهوت الحنبلي في كشاف القناع يقول: ويكره جعل صورة الصليب في الثوب ونحوه كالطاقية والدراهم والدنانير والخواتيم وغيرها، لقول عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا قضبة. من المعلوم أن علامة الصليب عند النصارى هي ما يشير إلى إنسان مصلوب، فتكون من عمودين متقاطعين أحدهما رأسي والآخر عرضي، ويكون جزء العمود الرأسي من أعلى أقصر منه من أسفل كما تعلمون جميعا. وإذا كان الجمهور على كراهة لبس الثوب الذي فيه تصاليب فإن الكراهة تزيلها الحاجة. إذا لم نستطع دفع هذا المحذور الكراهة تزيلها الحاجة. فإذا لم تتمكني من الاتفاق مع المدرسة على استثناء ابنك من لبس هذا القميص الذي يتضمن هذه العلامة فأرجو ألا حرج عليك، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال آخر، سيدة تقول حصلت على طلاق قانوني من المحكمة الأمريكية، تعرفت على شخص من العراق، أجرينا عقد قران عبر الهاتف هنا في أمريكا، أنا في أمريكا وهو في العراق، كلمني كان معه شيخ وأنا لا أرى الشيخ ولا أعرفه ولم أرى الشهود، سألني الشيخ هل أنا موافقة على أن يكون وكيلا عني، وسألني كم المهر مقدم ومؤخر، وبعدها اتصل بي وقال لي أنت خلاص أصبحت زوجتي. قلت له لكن أنا لم أسمع ولم أرى شيئا. قال أنت وكلت الشيخ، أنت وكلت الشيخ. فهي بتقول أنا واثقة فيه لكن خايفة يكون العقد غير صحيح، هل هذا الزواج باطل؟ هل يحق لي أن أخلعه؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله، سؤال أولا، أنت قلت مطلقة من المحكمة الأمريكية، هل صاحب الطلاق المدني الأمريكي طلاق شرعي أولا من قبل الزوج أو أعقبه مثلا، أم اكتفيت بالطلاق الأمريكي وحده ولم يكن الزوج مقرا له ولا راضيا به؟ إن كانت الأخيرة فأنت لا تزالين في عصمة الزوج السابق، لأن الطلاق المدني يحل العقدة المدنية للنكاح ولا يحل العقدة الشرعية. العقدة الشرعية يحلها الزوج أو القاضي الشرعي، ويقوم مقام القضاء الشرعي إمام المركز الإسلامي في هذا البلد. إن كانت الأخيرة فأنت لا تزالين في عصمة الزوج السابق حتى يتم الطلاق الشرعي وتمضي العدة المقررة شرعا. ومن ناحية أخرى، فإنه لا نكاح إلا بولي عند جمهور أهل العلم، فلا يصح توكيل الشيخ في إبرام عقد النكاح من قبلك أنت، بل لا بد من الولي من حضوره أو توكيله للشيخ أو غيره، لا يصلح أن توكليه أنت، يوكله وليك يا أمة الله. والولاية إنما تكون في العصبات، أبوة بنوة أخوة عمومة، الأب فالابن فالأخ فالعم على هذا الترتيب. فهذا النكاح يا بنيتي قد افتقد ركن الولي فيما يظهر، إلا إذا افترضنا جدلا أن وليك والدك وكل الشيخ، وهذا لا يبدو من السؤال، فلا يصح عند الجمهور. ده رقم اثنين. رقم ثلاثة، إجراء النكاح عبر الهاتف موضوع خلاف بين أهل العلم، والصواب جوازه إذا استكملت فيه كل مقومات الزواج الشرعي من الصيغة والولي والشهود والصداق والخلو من موانع النكاح، وتم الاستيثاق من ذلك، ولم تشبه جهالة أو خديعة أو تغرير. جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول انعقاد النكاح عبر الهاتف، ينعقد النكاح عبر الهاتف بشرط المعرفة المسبقة بين الموجب والقابل وسماع الشهود لعبارتهما، والأولى أن يتم من خلال أي وسيلة أخرى مماثلة مما يتمكن معه العاقدان والشهود من التواصل صوتا وصورة، فإن تعذر ذلك فللطرف الغائب أن يوكل من يجري العقد نيابة عنه. الظاهر أننا في هذه النازلة لسنا أمام إجراء نكاح عبر الهاتف، بل أمام إجراء وكالة فقط من قبل الزوجة للشيخ ليكون وليها ووكيلا عنها في إبرام العقد، والعقد تم هناك في العراق، فلا غبار في ذلك من حيث المبدأ إذا تم الاستيثاق من أطراف العلاقة. لكن هذه الصورة كما سبق لا تصح عند الجمهور لتخلف ركن الولي. طب إيه الحل؟ الحل إعادة عقد النكاح من خلال الولي، فهو الذي يرعى هذه العلاقة في ولادتها ويستوثق من سلامتها ويحتاط لحقوقك يا بنيتي، لا تلقي بنفسك في غمار المجهول على هذا النحو. اشتراط الولي لصحة عقد النكاح في مصلحة المرأة بلا نزاع حتى لا تكون عرضة للذئاب، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال آخر يقول السائل الكريم: تم إعطاء شخص مبلغا للتبرع به لمسجد كصدقة جارية، لكن تمت سرقة هذا المبلغ منه، فماذا يفعل هذا الشخص بعد فقد هذه الأمانة؟ هل يدفعها من ماله الخاص أم من مال الزكاة؟ من يجمع المال من أهل الخير؟ نحل المشكلة إزاي؟ نقول له: يا رعاك الله، إن يد المودع على المال يد أمانة، هو استؤمن على هذا المال، والأمناء لا يضمنون إلا بالتفريط أو التعدي. متى يسأل الأمين عند ضياع المال الذي ائتمن عليه إذا ثبت في حقه تفريط أو تعدي؟ التفريط ترك ما كان يجب فعله، التعدي فعل ما كان يجب ألا يفعله. فما دام حاز المال بوجه شرعي كالوديعة أو الوكالة فلا ضمان عليه إذا لم يتعدى أو يفرط، لأن القاعدة العامة كما قلنا أن يد الأمين لا تضمن ما تلف تحتها ما لم تتعدى أو تفرط. لقد روى البيهقي حديثا في السنن الكبرى في إسناده ضعف: لا ضمان على مؤتمن لكن عليه العمل عند الفقهاء. يقول الشوكاني في نيل الأوطار: فيه دليل على أنه لا ضمان على من كان أمينا على عين من الأعيان كالوديع والمستعير، أما الوديع فلا يضمن قيل إجماعا إلا لجناية منه على العين، وقد حكى في البحر الإجماع على ذلك. لكن يجمل منه أن يبلغ من استودعه، مش خلاص ضاعت والموضوع انتهى وقفز من السفينة، يجمل به أن يبلغ من استودعه بذلك، فربما سعى في تعويضها إنفاذا لإرادة صاحبها ومقصوده، وإن عجز عن هذا وذاك فنرجو ألا يحرم الله صاحب المال بنيته أجر هذه الصدقة التي تلفت رغما عنه وبغير تفريط منه، فإن الله جواد كريم سبحانه. ثم سبحانا يليق به وقبلنا سبح الجودي والجمد. سؤال آخر: أعيش في كندا وأريد أن أدرس في الجامعة لأكون محامية وبعدين قاضية، لكن القانون هنا لا يطبق الشريعة، هل أبتعد عن هذا المجال تماما؟ على سبيل المثال قانون الطلاق هنا يقسم الممتلكات بالنصف وهذا ليس الشرع، هل دفاعي عن أحد الطرفين لتنفيذ القانون الوضعي يعتبر ذنبا علي؟ نفس الحال سيكون في العقوبات الشرعية. أنفذ القانون الذي يخالف الشرع علي ذنب؟ الجواب عن هذا: يا أمة الرحمن، لقد أرسل الله رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وسبيلهم إلى ذلك تحكيم شرائعه لقيامها على العدل المطلق ونبذ ما خالفها من الأهواء والتراتيب البشرية. فلا يجوز التحاكم إلى القضاء الوضعي إلا عند انعدام البديل الشرعي القادر على رد الحقوق واستخلاص المظالم، على أن تكون مطالب من يتحاكم أمامه مشروعة، وألا يستحل من أحكامه إلا ما وافق الشرع المطهر. فمن حكم له بغير حقه فلا يأخذه، لأن حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فإنه كاشف وليس بمنشئ، كاشف وليس بمنشئ. أما حول الاشتغال بالمحاماة أو بالقضاء خارج ديار الإسلام، ما يحل من ذلك وما يحرم، فقد صدر في ذلك قرار من مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، أسوقه لك بنصه ومنه يعلم الجواب. أولا، الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع وحده. الحكم بغير ما أنزل الله من المحرمات القطعية في الشريعة، وهو سبيل إلى الكفر أو الظلم أو الفسق بلا نزاع. ثانيا، الأصل هو وجوب التحاكم إلى الشرع المطهر داخل ديار الإسلام وخارجها، فإن أحكام الشريعة تخاطب المسلم حيثما كان: اتق الله حيثما كنت. وتحكيم الشريعة عند القدرة على ذلك أحد معاقد التفرقة بين الإيمان والنفاق. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إلى أن بلغت الآيات قول الله جل جلاله: فلا وربك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثالثا، إذا لم يكن سبيل إلى التحكيم الملزم للشريعة على مستوى الدول والحكومات، فإن هذا لا يسقط وجوب تطبيقها على مستوى الأفراد والتجمعات، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور، وفي التحكيم والصلح ونحوه بدائل عن اللجوء إلى التحاكم إلى القضاء الوضع القائم على خلاف الشريعة. رابعا، يرخص يعني استثناء من الأصل، يرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة لانعدام البديل الشرعي القادر على ذلك، سواء كان ذلك داخل بلاد الإسلام أم كان خارجها، ويقيد ذلك بما يلي: تعذر استخلاص الحقوق أو دفع المظالم عن طريق القضاء أو التحكيم الشرعي لغيابه أو العجز عن تنفيذ أحكامه، لغيابه أو للعجز عن تنفيذ أحكامه. اللجوء إلى بعض حملات الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة، والاقتصار على المطالبة به والسعي في تنفيذه، لأن ما زاد على ذلك ابتداء أو انتهاء خروج على الحق وحكم بغير ما أنزل الله. ثم قال: كراهية القلب للتحاكم إلى القضاء الوضعي وبقاء هذا الترخص في دائرة الضرورة والاستثناء. خامسا، يشرع العمل بالمحاماة، يشرع العمل بالمحاماة للمطالبة بحق أو دفع مظلمة، سواء أكان ذلك أمام القضاء الشرعي أم أمام القضاء الوضعي، سواء أكان ذلك في بلاد الإسلام أم كان خارجها، وكل ما جاز فيه التحاكم بالأصالة جاز فيه التحاكم بالوكالة، ولا حرج في توكيل المسلم لغير المسلم في الخصومة سواء أكان الخصم مسلما أم غير مسلم. يشترط لجواز العمل بالمحاماة ما يلي: عدالة القضية التي يباشرها بحيث يكون وكيلا عن المظلوم في رفع مظلمته وليس معينا للظالم على ظلمه. ده منطلق مهم جدا وحيوي ومفصلي جدا، أن تكون وكيلا عن المظلوم في تخفيف أو دفع الظلم الواقع عليه، ولست وكيلا عن الظالم في إعانته على بغيه وظلمه وعدوانه. قال: شرعية مطالبه التي يرفعها إلى القضاء ويطالب بها لموكله. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. ثم قال أيضا: يجوز أن يشارك المسلم كعضو في هيئة محلفين بشرط أن يكون حكمه بما يوافق الشرع بغرض إنصاف المظلومين من المسلمين وغيرهم، فيعيد لهم حقوقهم وينتصر لهم من ظالميهم ولا يحكم على أحد منهم بجور. ثم بعد هذا: يجب على المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام أفرادا وجماعات أن يسعوا إلى إيجاد البديل الشرعي عن القضاء الوضعي، وهذا عن طريق مجلس الصلح والتحكيم ونحوه، والسعي إلى التسكين القانوني لهذه الآليات، والحصول على إقرار دول إقامتهم بأحكامها. جاليات اليهودية في هذا البلد استطاعت أن تقطع خطوات كبيرة وأن تكون لها محاكمها الملية التي تحكم فيها بمقتضى شرائعها. وبالمناسبة في بلدنا في الشرق التي توسم بكبت الحريات وقهر الأقليات، وكثير من ذلك مغلوط، لغير المسلمين في بلد كمصر أحوال شخصية خاصة بهم، محاكم ملية خاصة بهم. في كليات الشريعة في جامعة الأزهر تدرس الأحوال الشخصية لغير المسلمين. أنا درست في كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر في مصر الأحوال الشخصية لغير المسلمين، كما درسنا الأحوال الشخصية للمسلمين فقه الأسرة ونحوه مادة مقررة، حيث لا يتخرج في كلية الشريعة إلا من فقه بهذا وفقه بذلك، ولهم محاكمهم الملية الخاصة بهم، ولهم الحق في أن يتحاكموا إليها، وليس للدولة وسلطانها وأجهزتها من سلطان عليه، إنما تدعم ما ينتهون إليه من قرارات وتنفذ لهم ما ينتهون إليه في قضاياهم على رعاياهم من أحكام. والحصول على إقرار الدول إقامتهم بأحكامها، وعليهم أن يتواصوا فيما بينهم بالأخلاق الإسلامية الكريمة التي تقيهم الخصومات ابتداء. سؤال مؤلم مؤلم: أنا من مصر وأواجه مشكلة مع ابنتي الكبرى، كنت فاكرة أنها هدية الله لي، أرسلت إلينا رسالة تقول إنها لم تعد مسلمة. أبوها وأنا منذ أن عرفنا هنموت، نحن عاجزون عن التفكير، نحن أصابنا الشلل. أدعو الله ليلا ونهارا أن يكون هذا كابوسا وسوف أستيقظ منه. لا أكاد أصدق، لقد بذلنا جهدا رهيبا معها في كل شيء، تحفظ 3 أجزاء من القرآن ودروس دينية، تعليم لغة عربية، عندها 23 سنة أنهت الجامعة في هيوستن. فيعني يقول انصحوا لي وجهوني. أقول لها يا أمة الله أقدر فداحة الكارثة ومرارة الفاجعة، لكن لا ينبغي أن نستنزف طاقاتنا في التوجع والتلاوم، لابد من عمل إيجابي للتعامل مع هذه الأزمة، للتعاطي مع هذه المحنة. اسمع جيدا، أول ذلك القراءة القدرية للموقف، القراءة القدرية للموقف. القدر يتسلى به عند حلول المصائب ولا يحتج به لتسويغ القبائح والمعايب. لكم من الفرق بين الاثنين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. بعد حلول المصيبة نتعزى بالقدر، وكان ذلك في الكتاب مسطورا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الله فعال لما يريد كتعزية، لكن هذا لا يمنع من بذل الأسباب لمعالجة المحنة وللتعاطي مع الأزمة. فما حدث يا سيدتي؟ كان في الكتاب مسطورا، قد جرى به القلم في الكتاب الأول، وما كان في مقدور أحد من البشر أن يمنعه، فإن الأمر كله لله. ثم يلي ذلك مباشرة استكان لله عز وجل والتضرع إليه لرفع هذا البلاء وكشف هذه الغمة. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزيى لهم الشيطان ما كانوا يعملون، وكما قال تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وتحري أوقات الإجابة، وتحري أوقات الإجابة، وألا يحملنا تأخر إجابة الدعاء على القنوط والاستحسار بالانقطاع عن الدعاء. يستجاب للعبد ما لم يستحسر، يقول دعوت ثم دعوت ثم دعوت فلما رأى أنه يستجاب لي فيستحسر وينقطع عن الدعاء. ثم بذل الأسباب البشرية المتاحة في محاولة التواصل معها وتألف قلبها على التوبة وترك الباب مفتوحا أمامها للمراجعة والإنابة والتعرف على الشبهات التي ألقت بها في مهام الفتنة والضياع على هذا النحو وتفنيدها بالحكمة والموعظة الحسنة. وفي النهاية ينبغي أن نوقن أن السعيد من سعد في بطن أمه، وأن الشقي من شقي في بطن أمه، وأن نبي الله نوحا لم يتمكن من هداية ولده، وأن خليل الرحمن أبا الأنبياء إبراهيم لم يتمكن من هداية أبيه، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من هداية عمه، وأن الله جل وعلا عزاه أعظم تعزية بقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أسأل الله يا سيدتي أن يردها إليك ردا جميلا، وأن يقر أعينكم بتوبتها توبة نصوحا تغسل بها أدران هذه الفتنة البئيسة التعيسة، وما ذلك على الله بعزيز. والله تعالى أعلى وأعلم. كانت خطبة الجمعة تتحدث عن إمكانية الزواج من الكتابية، عندي استفسار، هل لو تزوجت كتابية لابد أن تتحجب وتلبس غطاء الرأس أم أنصحها فقط وتترك بطبيعتها وأكون بذلك على غير معصية؟ الظاهر أن المعاصي التي يمتد أثرها إلى الغير هي إذا أرادت أن تأكل خنزير ليس لي أن أرغمها على تركه، تشرب خمرة قد لا أرغمها على تركه، وإن كان للزوج حق في منعها من المحرمات التي تتعلق بها مصلحة له. فيما يتعلق باللباس، فتنة التبرج تتعدى إلى الغير. في أوساط المسلمين الفتنة تتعدى إلى الغير، يعني فتنة المسلمين بتبرج المرأة مسلمة كانت أو غير مسلمة لا علاقة لها بإيمان الزوجة أو بكفرها. فالذي يظهر هذا أنه يستفرغ وسعه ويبذل جهده في إقناعها بالحجاب، فإن عجز عن ذلك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. لأنه لا يستطيع أن يلزم امرأة خارج بلاد الإسلام بأن ترتدي خلاف ما تريد، وإلا فقوانين هذه البلاد وأجهزتها له بالمرصاد. فيستفرغ وسعه ويبذل جهده، فإن استعصت عليه تبرأ إلى الله من عملها وإلى الله المشتكى ويدعو الله لها. ممكن الدعاء لريان، لا أدري ما قصة ريان، لكن أيا كانت قصته أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بناصيته لما يحبه ويرضاه، وأن يحمله في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن يجعله من كل ضيق فرجا ومن كل كرب نجاة ومخرجا. سيدتي أرسلت السؤال، لا أعرف ريان ولا أعرف مشكلته، أنت افترضت أنني بكل شيء عليم، ذلك الله عز وجل، ما لأحد من دونه. فأسأل الله جل وعلا أن يربط على قلبك وأن يثبتك وأن يصلح له دينه ودنياه، وأن يقر عينك بصلاحه في دينا ودنيا يا رب، اللهم آمين. عندما أسجل فاتورة في مصلحة الضرائب وليست لها علاقة بالمؤسسة كشراء ثلاجة للمنزل لاسترداد الضرائب جائز. طيب، هذا النموذج من الأسئلة تكرر وله نظائر، وأريد أن أقول للسائل قولا بليغا أرجو حتى لا يعاود إرسال مثل هذه الأسئلة مرة أخرى. يا سيدي أو يا سيدتي، لا تتوقع أو لا تتوقعي من مفتن أن يفتيك بمخالفة القوانين والكذب والغش والتزوير والتدليس في أوراق الرسمية. لا تتوقعي من مفتن عنده بقية من عقل في رأسه أن يفتيك بهذا، ولا تستنطقيه بهذا، لا على الملأ ولا عن بعد. وأرجو أن تتدبري قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، الحلال بين والحرام بين، وما تركته تركته، فلا تضيقوا لا على أنفسكم ولا على المفتي بارك الله فيك. لا تتوقعي أن تسمعي مني ولا من غيري قط أن يسوغ لك أن تزوري في أوراق رسمية، إنما هذا يوقع على وثيقة إدانة له هو. فحافظي على المفتي كما تحافظين على نفسك، وكفوا عن مثل هذه الأسئلة مرة أخرى. أرجو أن تكون رسالتي واضحة بارك الله فيك. هل يحل للمسلم أن يعمل كريل ستيت ايجنت، علما بأن أغلب مشتري المنازل يستخدمون قروضا ربوية؟ أغلب المشترين غير مسلمين، الريل ستيت لا يعمل في القروض لكنه يساعد المشترين، وقد يلزم مناقشة القرض معهم. الريل ستيت سمسار مسوق يسوق السلعة، عقد السمسارة جائز. إن سوقت سلعة مشروعة كانت السمسارة مشروعة، إن سوقت سلعة محرمة كانت السمسارة محرمة. المشكلة هنا أن عندنا ملفان، ملف البيع وملف التمويل القرض. اشتغل في ملف البيع واعتزل ملف التمويل. هذه خلاصة القول اجتنب ما يتعلق بالتمويل وبيع الحلال لمن شئت وسوق الحلال لمن شئت واشتري الحلال ممن شئت. أن تبيع بيتا أو تشتري جائز، أن تسوق لبيع بيت أو شرائه جائز، أما أن تسوق لقرض ربوي لا يجوز. فافصل بين هذا وذاك إن استطعت، وأرجو أن تستطيع إن شاء الله. بارك الله فيك. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. أخي أرسل لي رسالة جزاه الله خيرا، أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يصلح له دينه ودنياه وأن يحمله في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن يجمعنا وإياه في مستقر رحمته يوم القيامة إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هل يجوز شراء منزل عن طريق بنك بقصد السكن؟ شراء المنزل عن طريق التمويل الربوي لا يجوز إلا تحت وطأة الضرورات أو الحاجات العامة التي تنزل منزلتها، ويرجع إلى المفتي المحلي المخالط لكم للتعرف على مدى صلاحية الحاجة لأن تنزل منزلة الضرورة. بارك الله فيكم. اللهم اهدنا. أختي تزوجت من رجل مطلق مخبرا إياها أنه ترك لطليقته مع أولادها كل إرث، ترك مع كل إرث لديه مع السكن، لكن لما تزوج بأختي طلبت منه أن يبني لها بيتا خاصا بها، وبالفعل وفى بوعده، وهي الآن عملت له اعترافا بدين بقيمة البيت في حالة إذا توفت قبله أن يتصرف فيه كيف يشاء. هل هذا جائز؟ نقولها أولا، الزوج وارث ولا وصية الوارث. أما إذا كانت قد اعتبرت قيمة البيت دينا في ذمتها، هو عمل لها بيت هي لم تقبله كهدية لكن اعتبرت قيمته دينا في ذمتها وأرادت أن تكتب بقيمة هذا الدين وصية، إذا لم تقبله هدية من زوجها وأرادت أن ترد قيمته إليه فلا حرج، ويكون ذلك من جنس قضاء الديون والتماس براءة الذمة منها وليس من جنس الوصايا العامة، لأن القاعدة أنه لا وصية لوارث. سؤال من أحد أصحاب الفضيلة في ميتشيغان يقول: بعض الإخوة يعملون في ورشة أو شركة وتمر عليهم أكثر الصلوات وهم في العمل، يواجهون مشكلة في مسألة الطهارة خاصة في الاستنجاء، إنه لا يوجد ماء وإن وجد فبارد جدا لا يطاق، وإن استخدموا أو استطاعوا الاحتفاظ بالماء في علب البلاستيك الخاصة بماء الشرب تكاثرت العلب ووسخت المكان فمنعوا من ذلك. البعض يقوم بجعل الماء في النابكن المناديل ثم يمسح مستجمرا بها ثم ترمى، وأيضا تسبب وساخة في المكان وتتكاثر، منظر غير لائق بالمسلمين. السؤال: هل يجوز لهم الاعتماد على النابكن الجاف من دون ماء في الاستنجاء طوال فترة بقائهم في العمل وإن تكرر في اليوم أكثر من مرة؟ فهمت السؤال؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله، لقد ضيقت واسعا. إن الاستنجاء بالماء غير واجب ابتداء، سواء كان في هذه الحالة أم في غيرها، وإن كان هو الأولى والأفضل والأكمل والأتم، فيجوز العدول عن الاستنجاء بالماء إلى الاستجمار بالحجارة أو ما في معناها من كل جامد طاهر مزيل لعين النجاسة كالمناديل الورقية وقطع القماش ونحوها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. فالمقصود أنه إذا استجمر بثلاثة أحجار أو بأكثر حتى أزال الأذى وتنظف المحل فإنه يجزئ عنه ويطهر المحل. فإن استعمل الماء مع هذا كان أفضل وأكمل. الاستجمار معناه إزالة الخبث من المخرج بالحجارة أو غيرها. ابن قدامة يقول: وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لما روينا من الحديث، ولأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر وهو أبلغ في التنظيف. لكن اسمع: وإن اقتصر على الحجر أجزأه بغير خلاف بين أهل العلم. أقولها مرة أخرى: وإن اقتصر على الحجر أجزأه بغير خلاف بين أهل العلم لما ذكرنا من الأخبار ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم. والله تعالى أعلى وأعلم. نأخذ سؤال أخير نختم به، آخر حاجة، سأل الله أن يرزق إخواني الصبر في الكنترول إن شاء الله. نعم، رجل مسلم في الستين من عمره أصابه المرض الخبيث سرطان في المثانة البولية، فخضع إلى جراحة لاستئصال الورم وجزء من الحالب، وبعد الجراحة زوده الأطباء بما يسمى بالدرنقة، جهاز متصل بالكلى مباشرة عن طريق أنبوب مطاطي مخصص يقوم بتوصيل البول الناتج مباشرة من الكلية إلى كيس بلاستيكي محكم الإغلاق شفاف يرى ما بداخله من بول أو دماء أو صديد أو نحوه. لتجميع البول يلصق بجانب المريض بحيث لا يمر البول الخارج من الكلية من إحليل البول العادي، أي لا يخرج من ذكر المريض. الخلاصة أن البول يمر من الكلية مباشرة إلى كيس تجميع البول حتى بدون أن يشعر به المريض. فهل يصح وضوء هذا المريض للصلاة أم عليه أن يتيمم، علما بأنه لا يرى البول خارجا من ذكره ولا حتى داخلا إلى الكيس البلاستيكي المخصص لجمع البول، وذلك من تاريخ إجراء الجراحة منذ أسبوع؟ الجواب على هذا، أولا نقول له: أسأل الله جل وعلا أن يجمع لمريضك بين الأجر والعافية، وأن يمسح عليه بيمينه الشافية. اللهم أذهب عنه الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. صاحب الكيس المعلق أو الدرنقة المعلقة يصلي بحسب حاله، مثله مثل صاحب سلس البول ومثل المرأة المستحاضة، فيتوضأ لوقت كل صلاة، فإن عجز عن الوضوء فإنه يصار إلى التيمم، لكن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت. لكن ينبغي له، اسمع هذه، عند إرادة الصلاة تفريغ هذا الكيس وتطهيره من النجاسة وتطهير المنفذ البلاستيكي الخارج من جسده، إن قوي على ذلك لتحقيق الطهارة التي هي من شروط صحة الصلاة. فإن شق عليه نزعه جاز له أن يصلي على حالته، لأنه من أهل الأعذار، والمشقة تجلب التيسير، والضرورة تبيح المحظور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الكلام ده عرض على دار الإفتاء الأردنية، أجابت جوابا قريبا من هذا، لكنها أضافت إضافة جميلة، قالت: إن كان يعلم فترة ينقطع فيها البول يجب عليه الوضوء حينها كي يضمن سلامة وضوئه من النقص. هو عارف إن لما بعد خروجه من الحمام أو بعد قضاء الحاجة أو بعد كذا يقعد شوية كده نص ساعة البول نازل، لكن بعدها ساعتين الدنيا واقفة يعني تماما، فيجعل صلاة تطهره في الوقت ده اللي تأكد فيه من انقطاع البول. ويصلي عقب وضوئه. أما إذا كان نزول البول مستمرا لا ينقطع هذا حكمه حكم سلس البول، يتوضأ لوقت كل صلاة مفروضة ويصلي بعد وضوئه فورا ولو نزل منه شيء بعد الصلاة. أما حكم النجاسة التي يحملها في الكيس فلا يخلو من اضطره العلاج إلى تركيب أكياس طبية لاحتواء الخارج من القبل أو الدبر من حالين، أن يتمكن من إزالة الكيس وحله عنه عند الصلاة، ويتمكن من تطهير المنفذ البلاستيكي الخارج من جسده، فهذا يجب عليه أن يفعل ذلك لتحقيق الطهارة. ألا يتمكن من إزالة الكيس وحله عنه، أو لا يتمكن من تطهير المنفذ البلاستيكي الخارج منه، أو يشق عليه ذلك مشقة بالغة، فمثله يجب عليه أن يصلي حفاظا على حرمة الصلاة في وقتها وحاجته العلاجية إلى وضع مثل هذا الكيس تقضي بصحة صلاته للقاعدة الشرعية المتفق عليها المشقة تجلو التيسير. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة الماتعة. أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا وإياكم في هذه الدنيا على محبته، ويوم القيامة في دار كرامته. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.